الأهلية، شمال الأهلية، الأهلية تتفاوت. شخص يصحح حديث يدرس سنده ويصححه ولا إشكال فيه، هذا أمر سهل يتأهل لذلك كثير من طلبة العلم. لكن إذا تأهل للحكم على الأحاديث بالقرائن كما هو صنيع الأئمة فإنه له أن يجتهد بحيث يتمكن من جمع الطرق التي يتبين بها خطأ من أخطأ من الرواة ووهم من وهم والاختلاف على بعضهم والاتفاق على آخرين وهكذا. إذا كانت لديه الأهلية الكاملة بأن كان من أهل الحكم بالقرائن وحاك الأئمة المتقدمين له ذلك. وهنا الشيخ رحمة الله عليه الألباني صحح الحديث تبعا للبيهقي بناء على أن أبا إسحاق السبيعي سمع من الأسود من غير أن يمس ماء. هنا ماذا يرجح؟ يرجح تضعيف الحديث وتصحيحه. الإمام أحمد قال ليس بصحيح، وأبو داود قال وهم، وابن حجر يقول هو معلول، والبيهقي صححه والألباني. الحديث له ما يشهد له، هذا من فعل عليه الصلاة والسلام، وجاء عند ابن خزيمة وابن حبان الحديث بن عمر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء. وعلى كل حال مثل ما تقرر سابقا جمهور أهل العلم على أن مس الماء سواء كان بوضوء أو بوضوء يخفف الحدث أو باغتسال يرفع الحدث سنة عند الجمهور. وأوجب داود الظاهري الغسل أو الوضوء على أقل الأحوال كما جاء عند مسلم ليتوضأ ثم لينم، وفي البخاري اغسل فرجك ثم توضأ. على كل حال استحب استحبابا مؤكدا، ولو قيل بأنه يكره أن ينام شخص من غير رفع للحدث أو تخفيف له ولو بغسل فرجه على أقل الأحوال هذا قول الأكثر، إن الاغتسال إن أمكن إن تيسر أكمل، إن لم يتيسر فالوضوء يخفف، إن لم يتيسر فأقل الأحوال أن يغسل فرجه. الحديث الذي يليه في صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. واتفق عليه صفة الغسل الكامل، الغسل المجزي يعمم البدن بالماء وينتهي الإشكال من غير تكرار ومن غير تقديم ولا تأخير، يعمم البدن بالماء بمعنى أنه لو انغمس وخرج يكفي. لو فتح الدش على رأسه وعم بدنه الماء كفى، لكن الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه 3 ثم يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ الوضوء الكامل للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 حفنات يروي بها أصول الشعر، وإن كان الشعر كثيفا أدخل أصابعه في شعره ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. هذا الغسل الكامل. هنا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ. والمفهوم من الوضوء أنه الوضوء الكامل. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أحيانا لا يغسل رجليه مع هذا الوضوء، وإنما يؤجل غسل الرجلين حتى ينتهي من الاغتسال ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده باقي جسده الذي لم يصبه الماء ثم غسل رجليه. وهل سبق أن غسلهما في الوضوء؟ المفهوم ثم يتوضأ يعني توضأ الوضوء الكامل بما في ذلك غسل الرجلين، ثم يغتسل ثم يغسل رجليه. وجاء ما يدل على تأخير غسل الرجلين عن الوضوء حتى إذا تم اغتسال غسل رجليه، وجاء ما يدل على أنه يغسل رجليه مع الوضوء ولا يعيد غسلهما بعد الغسل. وكل هذا والله أعلم يرجع إلى نظافة المحل، المحل المغتسل. إن كان المغتسل نظيفا كما هو الشأن في المغاسل الموجودة المبلطة مثل هذا، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ولا يحتاج إلى غسل رجلين. أما إذا كان فيه أتربة وطين وأشياء يمكن أن تلوث الرجلين يؤخر غسل الرجلين بعد الاغتسال، فإذا فرغ غسل رجلين. ولهما يعني البخاري ومسلم من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله. عرفنا أن الفرج إنما يغسل بالشمال وأنه لا يمسك ذكره بيمينه ولا يغسل يرفع النجاسة ولا تمسح بيمينه ولا يستنجي بيمينه، إنما كل هذه للشمال. ثم ضرب بها الأرض، غسل فرجه بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب. ضرب بيده الأرض، وفي رواية مسحها بالتراب. من أجل إيش؟ نعم، تزول النجاسة وتذهب الرائحة، تزول النجاسة وتذهب الرائحة. اغتسل، والأصل في الغسل أنه تأميم بل إيصال الماء إلى البشرة جميع البدن، وليس من مسماه الدلك. يعني إذا وصل الماء ولا يوجد ما يمنع من وصوله إلى البشرة يسمى غسل، بدليل قولهم غسله المطر وغسله العرق وما أشبه ذلك. فالدلك ليس من مسماه وأوجبه المالكية، فالجمهور على أن الدلك يعني ما يلزم أن تغتسل أن تدلك بدنه. نعم، المغابن والمواضع التي ينبو عنها الماء يحرص على إيصال الماء إليها والتأكد من ذلك، لأن الأصل عدم. أما ما يلزم بأن الماء وصل إليه لا يحتاج إلى ذلك عند الجمهور، بينما المالكية يوجبونه ويدخلونه في مسمى الغسل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء إلى آخره، يتوضأ ثم يغتسل. لكن لو لم يتوضأ، دخل انغمس في ماء وناور رفع الحدث، ناور رفع الحدث واغتسل، أو دخل تحت الدش دش الماء فوصل الماء إلى جميع بدنه من دون وضوء، وهو ينوي بذلك رفع الحدث الذي يمكنه من العبادة التي لا تصح إلا بالطهارة. يقول ما اجتمع عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى فلا يحتاج إلى وضوء، لكن الأكمل أن يتوضأ، الأكمل أن يتوضأ ثم بعد ذلك يغتسل عما جاء شرفه. في آخر حديث ميمونة ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده، كون المنديل يرد لأنه جاء في الحديث فتخرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء فيترك الماء ينزل على سجيته وطبيعته فلا يزال بمنديل ولا غيره، ونفض اليدين لا بأس به، وهذا على سبيل الاستحباب، لو تنشف لا بأس، لا سيما مع الحاجة، لا سيما مع الحاجة إذا كان هناك برد شديد، وخشي أن يتلف إذا لم يتنشف قلنا يجب عليه أن يتنشف، يجب عليه أن يتنشف. أما إذا كانت الظروف متوسطة بمعنى أنه لا يضره لا من حر ولا برد نقول الأولى أن يترك الماء على سجيته لتخرج خطاياه مع الماء ومع آخر قطر الماء، ولذا رد النبي عليه الصلاة والسلام المنديل. الحديث الذي يلي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، والذي في مسلم ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة قال لا، إنما يكفيك أن تأتي أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، رواه مسلم. هذا حديث أم سلمة. وفي حديث عائشة أنقضي شعر رأسك واغتسلي. أم سلمة رضي الله عنها والحديث الصحيح قالت أفأنقضه لغسل الجنابة؟ في رواية والحيضة قال لا، قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، رواه مسلم. وعائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انقضي شعر رأسك واغتسلي. وعائشة معلوم أنه قال لها في الحيض. فهل يلزم نقض شعر الرأس المظفور أما الشعر الذي عليه ما يمنع من وصول الماء إليه؟ فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إليه. إذا لم يكن عليه ما يمنع من وصول الماء إليه وإلى أصوله ففي هذا الحديث ما يدل على أنه لا يلزم النقض. وفي حديث عائشة انقضي شعر رأسك، وهل نقول إن هذا في غسل الجنابة وذاك في الحيض؟ لأن هنا قال وفي رواية والحيضة. بعض أهل العلم للتوفيق بين هذين الحديثين يقول إن شعر أم سلمة خفيف فلا يحتاج إلى نقض، وشعر عائشة كثيف يحتاج إلى نقض. فعلى هذا الشعر الخفيف الذي يصل الماء إلى أصوله من غير نقض لا يحتاج إلى نقض، سواء كان ذلك في الجنابة أو في الحيضة على مقتضى حديث أم سلمة. والشعر الكثيف الذي لا يصل الماء إلى أصوله إلا بالنقض لا بد من نقضه على حديث عائشة. ولعل هذا من أظهر ما يقال، وإن كان ليس هناك ما يدل صراحة على أن شعر أم سلمة خفيف وشعر عائشة كثيف، ما في النصوص ما يدل على ذلك، لكن يسلك مثل هذا للتوفيق بين النصوص المتعارضة، على أنه متى يتم الاستدلال بحديث عائشة على وجوب النقل؟ متى يتم الاستدلال بحديث عائشة على وجوب النقل؟ نعم، انتهينا من كلمة الشعر الكثيف. أنا أقول إذا تم التعارض بين حديثين نحتاج إلى مثل هذا الكلام للتوفيق بين النصوص. نعم، هنا وفي رواية والحيضة، قال لا، حديث أم سلمة في الجنابة والحيضة، وفي حديث عائشة في الحيض. أقول متى يتم التعارض بين حديث عائشة وحديث أم سلمة؟ حديث أم سلمة للغسل من الجنابة لرفع الحدث، وحديثها أيضا للغسل من الحيض لرفع الحدث، حديث أم سلمة الذي معنا. حديث عائشة لأي شيء؟ لإيش؟ للحيض، لكن هل غسلها للحيض من أجل رفع الحدث أو من أجل الإحرام؟ أقول يتم التعارض بين حديث أم سلمة وحديث عائشة لو جاء الأمر في حديث عائشة لرفع الحدث. متى قيل لها انقضي شعرك واغتسلي؟ لما حاضت وأرادت أن تحرم، وأمرت بذلك ولم يرتفع حيضها، حيضها باقي، هي تريد أن تغتسل للإحرام، تريد أن تغتسل للإحرام، وقيل لها ذلك. فنقض الشعر قدر زائد على ما جاء في حديث أم سلمة. واضح يا اخوان؟ انا اقول متى يتم التعارض بين حديث ام سلمة وحديث عائشة؟ من اهل العلم يقول انه ينقض الراس اذا كان كثيف، واذا كان خفيف لا ينقض، وينزل على حديث ام سلمة وينزل حديث عائشة على الشعر الكثيف. انا اقول هل هناك تعارض بين حديث عائشة وحديث ام سلمة؟ لماذا؟ لان حديث ام سلمة لرفع الحدث، وحديث عائشة للنظافة لا لرفع الحدث. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ويبقى أن الأصل عدم النقل، الأصل عدم النقل، ونبقى على الأصل أيضا أنه لا بد من إيصال الماء إلى الشعر وأصوله، فإذا كان عدم النقض يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر ينقض، كما يقال في سائر الحوائل أنها تزال. أخرج مسلم وأحمد أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمر، ويأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن بحلق شعورهن أو رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ثم أزيد على أن أفرغ على رأس 3 إفراغات، ولقائلنا يقول حديث عائشة في الجنابة وأمر ابن عمر في الطهارة من الحيض. وعلى كل حال على المرأة أن تحرص على إيصال الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة، ولا يلزم ذلك أن تنقض الشعر. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد حائض ولا جنوب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعلى كل حال الحديث مضاعف لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. أما بالنسبة للجنب فالدلالة من قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، هذا ظاهر أن الجنب لا يدخل المسجد. وأما بالنسبة للحائض فالدلالة من حديث أم عطية في الصحيحين وغيرهما ويعتزل الحيض المصلى. هذا الحديث الذي معنا إني لا أحل المسجد الحائض ولا الجنب معروف أنه صححه ابن خزيمة. ويشهد له ما ذكرنا بالنسبة للجنب ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. وأما بالنسبة للحائض ففي حديث أم عطية وأمر الحجر أن اعتزلنا المصلى، يعتزلنا المصلى مصلى العيد فضلا عن المساجد التي تقام فيها جميع الصلوات، ويعتزل الحجر المصلى. فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، له أن يحضر، ولا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، كما أنه لا يجوز لها أن تدخل المصلى مصلى العيد. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. وهذا دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وهذه المسألة تقدمت في الطهارة، هذه المسألة تقدمت في الطهارة، وأن للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة وللمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل، ولهما أن يغتسل جميعا كما جاءت في ذلك النصوص، فهذا تقدم. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. الحديث ضعيف. تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، على هذا لا بد أن تروى أصول الشعر لترتفع هذه الجنابة. وعلى كل حال كما ذكرنا الحديث ضعيف، ولا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن، ولا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن. وسبب ضعفه عند الترمذي وأبي داود أنهما ضعفاه بسبب أنه من رواية الحارث ابن وجيه. الحارث ابن وجيه قال أبو داود منكر، حديثه منكر، هو ضعيف وحديثه منكر. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث يعني بن وجيه وهو شيخ ليس بذاك. قال البيهقي أنكره أهل العلم، المقصود أن الحديث ضعيف. جاء عن علي رضي الله عنه مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا. يقول علي فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا. صار يجز رأسه ما يترك الشعر، لهذا الوعيد الوارد في هذا الحديث، لكنه مرفوع ضعيف وبعضهم يصححه إلى علي رضي الله عنه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول، هو أيضا ضعيف لا تقوم به حجة. فعندنا حديث الباب حديث أبي هريرة وفيه الحارث بن وجيه ضعيف وضعفه شديد لأن حديثه منكر، ويشهد له حديث عائشة وفيه راو مجهول. فإذا اجتمع الحديث الأول مع الثاني يرتقي ولا ما يرتقي؟ نعم، حديث عائشة مع حديث أبي هريرة يعرض بعضهما بعضا ولا حديث أبي هريرة فيه الحارث بن وجيه، وحديث عائشة فيه راوي مجهول، نقول هذا يشهد لهذا ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأن الحارث بن وجيه ضعفه شديد وحديثه منكر كما قال أبو داود، والمنكر ضعف شديد، أقول شديد الضعف المنكر، وعلى هذا لا ينجبر. الله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. في أسئلة كثيرة جدا، يقول ما أفضل طبعات الكتب الستة، وهل طبعة دار السلام الكتب الستة جيدة؟ أما بالنسبة للبخاري أفضل طبعة هي السلطانية، وكانت في حكم المعدوم لكنها صورت الآن وانتشرت، صورت ورقمت وخدمت، فهي أفضل الطبعات على الإطلاق. صحيح مسلم أفضل طبعات طبعة تركيا العامرة سنة 1325 أو 26، سنن أبي داود كان أفضل الطبعات الآن طبعة العوامة، محمد عوامة، على ما فيها من بعض الأمور غير المناسبة من تصرف المحقق أحيانا، لكنها بالنسبة لضبطها هي أفضل الطبعات. الترمذي ما حققه الشيخ أحمد شاكر هو أفضل الموجود، وإلا فطبعة بشار حواد أفضل من غيرها. سنن النسائي طبعة المصرية البهية التي صورت مرارا جيدة، سنن ابن ماجه الاعتماد في الغالب على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. يقول ما حكم إهداء ترجمة معاني القرآن الكريم للكافر من باب دعوته؟ وكذلك على كل حال لا يمس القرآن ولا يقرأ القرآن، لكن معانيه لا بأس فيها، ويسمع القرآن حتى يسمع كلام الله ويقرأ معانيه ويتأملها من باب الدعوة. هل يلزم في الجماعة أن تكون الجماعة التي الجماعة الأولى في مسجد مقام في الجماعة؟ الجماعة على كل حال أكثر من واحد، الاثنين جماعة، ثلاثة جماعة، ولا بد أن تكون في المسجد حيث ينادى بها. وكونها جماعة أولى هذا هو الأصل، لكن إن فاتت الأولى فالثانية تقوم مقامها لحديث من يتصدق على هذا، إذا كان الفوات من غير تفريط. ما حكم الصلاة في المباني الحكومية في أوقات العمل بدلا من المسجد؟ لا بد أن تكون الصلاة في المسجد حيث ينادى بها، إن كانت هذه المباني الحكومية فيها مسجد، ولو كان هذا المسجد لا تقام فيه إلا صلاة الظهر فلا بأس، على أن يكون مسجد ما هو مصلى أو غرفة أو صالة أو شيء من المسجد، ولو يصلى فيه إلا الظهر، لأن مسجد نمرة مسجد إجماعا ولا يصلى فيه إلا يوم عرفة. يقول أعتزم إن شاء الله القراءة في شروح الكتب الستة، فهل أبدأ بإرشاد الساري أم بشرح الكرماني أم بعون الباري؟ من أراد أن يقرأ شروح الكتب الستة فالنصيحة أن يبدأ بشرح النووي على مسلم، لأنه كتاب سهل ميسر مختصر، بإمكان طالب العلم أن ينجزه في أقصر مدة، وأجزاؤه كثيرة لكنها سهلة في القراءة، فيتشجع الطالب إذا قرأ شرح النووي على مسلم 18 جزءا في شهرين أو ثلاثة تشجع، لكن إذا جلس 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر مجلد واحد من إرشاد الساري أو مجلد من فتح الباري يمل ويترك، فإذا قرأ في مثل شرح النووي شرح مبسط سهل ومبارك في فوائد قواعد وضوابط لا توجد في غيره، تنابيه ولطائف، يتشجع يقرأ بشرح الكرماني، فيه لطائف ونفائس وأوهام أيضا، لكن يدرك هذه الأوهام بمقارنة بالشروح الأخرى. فإذا قرأ مثل شرح النووي شرح الكرماني تشجع، أما إذا بدأ برشاد الساري أو عمدة القاري أو فتح الباري أنا أخشى أن يصاب بالملل والترك، فالنفس تحتاج إلى تروية. ولو قرأ في شرح ابن رجب رحمه الله شرح سلس وميسر وفيه علم السلف كان أولى. أما عون الباري بصديق حسن، هذا الكتاب بنسبة 95% بحروفه من إرشاد الساري، هذه 5% يعني تنبيهات على بعض الأمور، تنبيهات على بعض الأمور التي أو الهفوات والزلات التي وقعت من القسطلاني. أفضل الكتب المفسرة للقرآن الكريم كتب التفسير بالأثر، وأنسب الموجود الآن تفسير الحافظ بن كثير وتفسير الطبري إن ارتقت الهمة إليه، وأيضا هناك تفاسير ليست من التفاسير بالأثر لكنها أمور ميسرة مثل تفسير بن سعدي وغيره للمبتدئين نافع، وأنفع منه تفسير الشيخ فيصل بن مبارك، تفسير مختصر جدا وهو ملتقط بجملة من التفاسير الثلاثة من البغوي وابن كثير والطبري، واسمه توفيق الرحمن لدروس القرآن. ما هذه الأسئلة كثيرة، وهذا يقول ما علاقتكم مع سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين؟ أما الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فقد لازمته ملازمة تامة من سنة 95 إلى 400 أول ما بدأ التدريس بالرياض ملازمة تامة، ومن بعد ذلك انقطعنا عن الدروس بسبب هذه الرسائل التي يسمونها علمية والله المستعان، لكن العلاقة لم تنقطع، استفدنا منه كثيرا إلى آخر حياته رحمة الله عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لم أمثل بين يديه، ما طلبت العلم عليه في درس من الدروس إلا ما كان من دروس الحرم يعني نستمع إليه، وقرأنا كتبه رحمة الله عليه واستفدنا كثيرا. يقول إذا كان المأموم واحد فأين يقف؟ إذا كان المأموم واحد يقف عن يمين الإمام، عن يمين الإمام، يقول ما حكم إسبال الثوب وحلق اللحى؟ هذه أمور محرمة، جاءت النصوص بتحريمها والتشديد في أمرها، خالف اليهود خالف المجوس، أعفوا اللحى وفروا اللحى أكرموا اللحى، فحلقها محرم، بل صرح جمع من أهل العلم بل نقل الإجماع ابن حزم وغيره على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الإسبال ففيه ما تعرفون، إذا كان لمجرد الإسبال وإنزال الثوب عن الكعب فهو في النار ولو لم يصحبه خيلاء، مجرد إنزال الثوب عن الكعب في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، لكن هل الذي في النار الثوب أو صاحبه؟ صاحبه. كل ضلالة في النار يعني الضلالة في النار وصاحبها في الجنة؟ لا، المراد صاحبها، لأنه لو كان مكسد الثوب بصر كل بعض الناس، لا المقصود صاحب الثوب. إذا زاد الأمر فصاحب هذا الإسبال الخيلاء فالأمر أشد، فالأمر أشد، لا ينظر الله إليه، صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لماذا لا نحمل المطلق على المقيد من جر ثوبه خيلا، والثاني ما يرسل من الكعبين في النار، لماذا لا نقول خيلا؟ نقول لا، لأن الحكم مختلف، وإذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. يقول كنت قد احتلمت في أول ما بلغت مدة عدة مرات وكنت لم أغتسل وإنما أغسل ذكري ومحل النجاسة ثم أتوضأ، لأن لم أتأكد أن هذا هو إيش الموجب للغسل. وكم صلاة صليتها بدون اغتسال لا أعلم كم. على كل حال إذا كنت لا تعلم فأكثر من النوافل ويجزي عنك إن شاء الله تعالى، وإذا كنت تعلم عددها بيقين فعليك قضاؤها. هل يصح الغسل ليوم الجمعة ليلة الجمعة في الليل؟ على كل حال على القولين، إذا قلنا إنه لليوم أو للصلاة لا بد أن يكون الغسل بعد طلوع الفجر، والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس. الرسالة المضمضة والاستنشاق في الغسل، تقدم أن المضمضة تابعة للوجه وأن داخل في مسمى الوجه على خلاف بين أهل العلم، ذكرناه في وقته. يقول إذا تذكرت السلف في بعض الأحيان بكيت، فهل هناك علي شيء؟ لا سألك شيء، هذا يدل على شرصك على ومحبتك لهؤلاء وما حبك لهم إلا لعملهم للدين ونصرهم للدين وحرصهم على الدين، هذا شيء طيب. حتى إذا تذكرت من أدركت من الشيوخ الذين مضوا من أهل العلم والعمل، لا شك أن لهذا أثر على النفس، والله المستعان. يقول هل يقال لمن أراد الاغتسال أن يضرب بيده الأرض حتى تزال النجاسة وتذهب الرائحة مع توفر المواد المنظفة؟ على كل حال العلة معقولة، وإذا زالت الرائحة بأي وسيلة والنجاسة زالت فلا بأس. يقول هناك عادة متعارف عليها في السودان وفي غيرها من البلدان في التعزية، رفع اليدين وقراءة الفاتحة والدعاء للميت، فهل هذا يجوز؟ وهل يعزى من لا يقبل إلا هذه الكيفية من التعزية وإن أدى إلى قطع الأرحام؟ على كل حال قراءة الفاتحة للميت هذه حكم أهل العلم بأنها بدعة، وأما الدعاء للميت فمطلوب، وسؤال التثبيت له الدعاء له الميت إذا كان من أهل الدعاء يعني في حيز الإسلام ليس عندهم بدعة مكفرة ولا يترك ما تركه كفر أو لا ولا يفعل ما فعله كفر، فإنه حينئذ يدعى له ويخلص الدعاء له سواء كان في بيت أهله أو في المقبرة أو في أي مكان. أما قراءة الفاتحة فبدعة. يقول معلقات البخاري القول الصحيح، على كل حال معلقات 1340 أو تزيد قليلا كلها موصول في الصحيح نفسه، عدا 160 حديث معلق غير موصول، وهذه 160 منها ما جزم البخاري به بنسبته، هذه صحيحة، وما صدره بصيغة التمريض يروى أو يذكر أو يقال هذه منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، والضعيف يشير إليه، يروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، يستدرك الإمام رحمة الله عليه. صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح لو لم يجد مكان إلا عن يمين الإمام، يصف بجانب الإمام ولا فيصبر، لا يعرض صلاته للبطلان. البسملة هل يقولها الجنوب؟ يقولها الجنوب، يبسمل على أنها ذكر من الأذكار. أما آية الكرسي كاملة ففي النفس من قراءتها للجنوب شيء، وإن قال بعض أهل العلم أنه إذا جاء بها على سبيل الذكر لا على سبيل التلاوة أنه لا بأس بذلك، لكنها قرآن، إذا أراد أن يقرأ القرآن فليرفع الحدث، فلا يغتسل. هل يمكن الصلاة في الغسل فقط أم لا بد من الوضوء بعد الغسل؟ الأكمل أن يتوضأ ثم يغتسل، لكن إن عمم بدنه بالماء واغتسل ونوى إدخال الطهارة الصغرى في الكبرى أجزأ. يقول: ما الشرك الخفي؟ الشرك الخفي مثل الرياء، الشرك الخفي هو أخفى من دبيب النمل مثل الرياء، هذا خفي جدا، وللشيطان مداخل على النفس، للشيطان مداخل على النفس، فلا بد من ملاحظة هذه النفس، ولا بد من الانتباه لحيل الشيطان وتلبيسه على الناس. أحيانا يأتي الشخص يذم نفسه أمام الناس ولا يقصد بذلك الذنب، إنما يريد أن يمدحوه، هذا خفي جدا. على كل حال، هذا النوع هو الذي خافه على النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فعلينا أن ننتبه لحيل الشيطان وأن نجاهد النفس والله المستعان. يقول: ما هو حديث عائشة؟ ما هو حديث عائشة؟ ما هو حديث عائشة؟ ها؟ يمكن أنقض شعرك واغتسل. لما وصلت إلى الميقات وهي حائض، والحائض تحرم مع الناس وتفعل جميع ما يفعله الحاج غير ألا تطوف البيت، قيل لها: أنقض شعرك واغتسلي. على كل حال، أسئلة كثيرة ولا تنتهي، والله المستعان. نبي نسأل، والجواب عليها جائزة. نعم، يقول: ما رأيكم في من مس ذكره بعد الفراغ من الغسل، هل يتوضأ أم لا؟ نريد واحد يجيب على السؤالين ليأخذ الكتاب. ما رأيكم في من مس ذكره بعد الفراغ من الغسل، هل يتوضأ أو لا؟ نعم، استدلالا بحديث، حديث من؟ حديث طلق ولا حديث بصرة؟ بصرة، حديث بصرة. طيب، هذا على القول بترجيح حديث بصرة من كل وجه، ولا الجمع، ولا القول بالاستحباب كما يقول شيخ الإسلام. نعم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير المكان الذي اغتسل فيه إذا أراد غسل رجليه، وما الحكمة من ذلك إذا كان هذا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو نفسه عشان يأخذ الكتاب، ولا أعطينا مجلد، ولا يجيب السؤال الثاني أعطينا مجلد. نعم، التفريق، ولا يدخل هذا في منع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع. نعم، هذا لا يدخل التفريق، لأنه يمكن الاستفادة من جزء وإن كانت الأقل. أجب، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير المكان الذي اغتسل فيه إذا أراد غسل رجليه، وما الحكمة من ذلك إذا كان هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يتحول النبي عليه الصلاة أو المغتسل عموما إذا اغتسل يتحول عن مكان يغسل رجليه؟ طيب، ما الحكمة من كونه يغسل رجليه بعد ما يغتسل؟ نعم، إذا كانت الأرض نعم طين وما أشبه ذلك يغسل رجليه، وعلى هذا لابد أن يتحول عن المكان. أما إذا غسل رجليه بنفس المكان الذي اغتسل فيه ما استفاد، خذ الكتاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة بقيت من الظهر، نبدأ بها حتى يتم حضور الأخوان. هذا يقول: ما معنى أن يتطوع الإمام في مكانه؟ ما معنى الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكرنا من أمثلة المعلقات عنده يروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه، يعني في المحراب الذي يصلي فيه الفريضة، إذا أراد أن يتطوع ينتقل إلى مكان آخر، لكن البخاري قال لم يصح، وعلى هذا للإمام أن يتطوع في مكانه وله أن يتطوع في غيره. هذا يقول إذا كان الجنب متعمدا فما الحكم؟ شو معنى متعمد؟
في المستمع.
ها؟
في المستمع.
كيف؟ إذا كان الجنب متعمدا فما الحكم؟
يكون إذا استمنع.
ها؟ إنسان يتعمد أن يطع زوجته ويكون جنب، ولا يتعمد أن يحتمل ويكون جنب، لا فرق. على كل حال إذا كان الأمر كما قال الأخوان استخرج الماء بيده أو بغيرها من ماء تقوم مقامها، فهذا العمل محرم عند أهل العلم، هو حرام، لأن الله سبحانه وتعالى لم يستثني في الفروج وحفظها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، دل على أن ما عدا ذلك محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يستطع الصوم فمن لم يستطع الباء فعليه بالصوم، أرشد إلى الصوم، ولا بديل لذلك، ولا بديل لذلك. فهذا العمل محرم، لكن قد يكون الإنسان في مجتمع لا يستطيع أن يملك نفسه مع شدة الشهوة، فيقول بدلا من أن يقع في الزنا المجمع على تحريمه والتي تترتب عليه آثار في الدنيا والآخرة ومن كبائر الذنوب بل من عظائمها، يخفف شهوته بمثل هذا العمل، لا شك أن مثل هذا أخف من الزنا على أنه محرم. لكن على مثل هذا ألا يعرض نفسه للفتن، سواء كانت حقيقية أو مرئية، وإن لم تكن حقيقية في صور أو في آلات أو ما أشبه ذلك، عليه أن ينكف وينجمع على نفسه ويصحب الأخيار. يقول هل المضمضة واجبة في الغسل؟ كذلك الاستنشاق، نعم هي واجبة على ما تقدم في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. هل المصلى له حكم المسجد؟ يقول دعاء المسجد وقول ركعتين وما إلى ذلك، على كل حال المسجد مسجد، المصلى إذا كانت له معالم المسجد له منارة ومحراب وموقوف على المصلي فهو مسجد، ويسمه بعض الناس مصلى، ولو لم تصلى فيه جميع الصلوات، ولو صلى فيه الظهر فقط كالمساجد التي تقام في الدوائر الحكومية، ولو صلي فيه مرة في العام كمسجد نمرة، هو مسجد وله أحكام المسجد. فقل الذي يتوضأ من الدش كيف له أن يطبق سنة غسل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سوف يستخدم الصابون والشامبو؟ تطبيق السنة أمر ميسور، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على ينوي ثم يسلم ثم يغسل يديه ثلاثا، يغسل فرجه وملوثه، يتوضا وضوءه للصلاه ثم يفيض على راسه ثلاثا، ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر. لكن كان هذا يريد ان يقول النبي عليه الصلاه والسلام يغتسل بالصاع، فكيف يتسنى له ان يغتسل بالصاع ولا يزيد عليه وتحت الدش يضرب عليه؟ هذا اللي ممكن ان يسال عنه، وأن تطبيق السنة مهما كانت الأداة. يقول لماذا تقضي المرأة النفس شهر رمضان ولا تقضي الصلاة؟ هذا السؤال وجه لعائشة رضي الله عنها.
النساء على عهده عليه الصلاة والسلام يأمرن بقضاء الصوم ولا يأمرن بقضاء الصلاة، ويكفي في هذا أمره عليه الصلاة والسلام. الفاصل بين النساء والرجال في المسجد، هناك من يقول بدعة، هل هذا صحيح؟ دليل يقولون ليس هناك فاصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من حكم على مثل هذا العمل بالبدعة فلم ينفك من البدعة، من حكم على هذا بأنه بدعة، الفاصل الذي يفصل بين الرجال والنساء بأنه بدعة لأنه لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبالله عليك ما الموجود من فعله عليه الصلاة والسلام ومن عمله ومن بيئته ومحيطه مما هو موجود الآن؟ حتى الصلاة التي نصليها أنكر الناس صلوات بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أنكروا قلوبهم كيف بالأمور التي تتغير، تغير الظروف والأحوال، الأبنية والمساجد تشير بهذه الطريقة. إذن كل شيء بدعة. على كل حال، الحاجة ودرء الفتنة والمفسدة هي التي أوجدت مثل هذه الفواصل. ولذا لو كان الرجل يصلي بأبنائه ومحارمه فما لا يحتاج فاصل، لا يحتاج فاصل. فالذي أوجد مثل هذا الفاصل هو الفتنة، والناس تغير مغير النساء بعده عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة. على كل حال، هذا تفرضه الضرورة، وهو لا يتم الواجب إلا به، فلو قيل بوجوبه لما بعد. والله المستعان. هذا السؤال يمكن آخر سؤال جاء، لكن أسئلة كثيرة ما أدري شنو. يقول بعض القراء والعلماء يتكلفون يتصنعون أثناء القراءة قراءة القرآن، وبعضهم يلوك بعض كلمات القرآن. على كل حال، التغني بالقرآن مطلوب، وتحسين الصوت، بل تحسين القرآن بالصوت، زينوا القرآن بأصواتكم. نعم، شيء من قال هذا؟ مقصود تحسين القراءة مطلوب، تزيينها وتجميل الصوت وتحبير، وهذا كله مطلوب، لكن لا يخرج بذلك للحد الذي يطرب فيه. يقرأ القرآن بترتيل، تدبر، تخشع، تأثير، تأثر، هذا مطلوب. سمع النبي عليه الصلاة والسلام لقراءة ابن مسعود، التفت إلى ابن مسعود فإذا عيناه تغرفان. استمع لقراءة أبي موسى وقال إنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وأبو موسى لم يدرك يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع، لكن حبره أكثر ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه لا يتعدى ذلك إلى التمطيط الزائد بحيث يترتب على ذلك زيادة حروف. فتحسين القرآن، تزيين القرآن بالصوت مأمور به. قد يقول قائل إننا إذا سمعنا القرآن من بعض الناس نتأثر ونسمع نفس الآيات من آخر ولا نتأثر، والسبب في ذلك أن هذا صوته جميل وهذا صوته أقل، فهل هذا التأثر بالقرآن أو بالصوت؟ نعم، يمنع. كيف؟ لا، يمنع مثل هذا ولا مطلوب؟ أقول هذا التأثير للقرآن أو الصوت، أو للقرآن المؤدى بهذا الصوت، بدليل أن هذا الذي أثر في الناس بقراءته لو قرأ أي شيء غير القرآن ما تأثر. على كل حال، مثل هذا تزيين القرآن بالصوت ويسأل منا من لم يتغنى بالقرآن، هذا كله مطلوب، قراءة تدبر تذكر تحزين تأثير وتأثر، هذا مطلوب، والقدر الزائد على ذلك تكلف. أما الآلات التي استحدثت فوجدت من أجل الحاجة، وأفتى بها أهل العلم بجواز استعمالها للحاجة، لأن الأعداد كثرت ولا يمكن أن يبلغهم وينفذهم صوت الإمام، وقد تتعرض صلواتهم للبطلان لو لم توجد هذه الآلات، فتبقى أنها بقدر الحاجة، وما زال على قدر الحاجة يبقى على الأصل. ودخلوا الناس على هذه الآلات المحسنات اللي يسمونها إيش، الصدى وما الصدى، وصارت ترف. بل وجد بعض الأئمة من يترك بعض السنن من أجل هذه الآلات، يترك بعض السنن، إذا أراد رفع اليدين الآلات من كل وجه، من كل جهة مضايقته، ما يرفع يديه على وجه المطلوب، إن أراد أن يسجد على الوجه المطلوب انتظر حتى يوازن نفسه يمين وشمال وكذا، علشان يا الله يجد لهم موضع للسجود. كل هذا لأن هذه الأمور قدر زائد على الحاجة، فلو اقتصرنا على الحاجة ما احتجنا إلى مثل هذه الأشياء، والله المستعان. يقول هل ينتقض الوضوء عند مس اليد بالذكر أو الذكر باليد مع الغسل؟ على كل حال، على ما تقدم في حكم مس الذكر، حكم المس، وعرفنا أقوال أهل العلم، منهم العمل بحديث بسرة وهم الأكثر، وهو أنه ينقض. حنابلة يقولون مع الشهوة، والشافعية يقولون مطلقا، والحنفية يقولون لا ينقض، والمالكية يقولون بالاستحباب. وعلى كل حال، الأولى إعادة مثل هذا، لأنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء وليس بناقض للغسل، يعني مس ذكره وهو يغتسل يتوضا. يقول ما صحة القول بأنه ما أوصي الله عز وجل بذنب بعد الشرك أعظم من الزنا، فإن الزاني عليه عذاب نصف الأمة. الزنا أجمعت على تحريمه الشرائع، من الموبقات، من كبائر الذنوب بلا خلاف، ويزداد إثمه حسب ما يحتف به من استخفاف وعدم اكتراث. وقد ضرب بعض الفساق في هذه الأزمان أسوأ الأمثلة، يفترون بدون شرط ولا قيد حتى وصلوا إلى المحارم، ويصورون ويعرضون على الناس فجورهم، مثل هذه موبقات بعضها على بعض. فالزنا أمره عظيم وشأنه خطير، وهو مؤذ، انتشر في قوم، مؤذن بخطر عظيم، عقوبة عاجلة، نسأل الله العافية. وقول أن يد الذي يستمر بيده تأتي يده حاملة، فماذا لا يصح. أسئلة كثيرة لها ولا بعد الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسين رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحها الأئمة وقفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان. ولكن فوض الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب التيمم. التيمم عرفوه في اللغة بأنه القصد، وما أدري إذا يلممت قوما يعني قصدت هؤلاء القوم. وفي الشرع القصد إلى الصعيد الطيب، لمسح الوجه واليدين عند عدم الماء حقيقة أو حكما، عند عدم الماء حقيقة أو حكما. التيمم من نعم الله عز وجل على عباده، من يسر هذه الشريعة، من يسر هذه الشريعة فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، إذا لم يجد الإنسان الماء يعدل إلى التيمم، إذا أضر به استعمال الماء عدل إلى التيمم، إذا كان لا يستطيع الماء مع وجوده بين يديه عدل إلى التيمم. والتيمم من الخصائص لهذه الأمة. في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. هاتان اثنتان حلت لي المغانم وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا، هذا إجمال فصل ببيان الخمس، وهذا لف نشر ببيانه، لكن الخصائص أكثر، الخصائص أكثر. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذه الخمس لأهميتها، أو لأنه إنما زيد عليها بعد ذلك، فنص على هذه الخمس لأنها من أهم المهمات، وليس لأحد أن يستدرك كما قال بعض الشراح ممن أساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة قال في هذا الحصر نظر. هذا سوء الجهل، هذا جهل من قائله. نعم ثبت أنه تكلم في المال أكثر من ثلاثة، لكن أنت بصدد كلام من؟ كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، من الأنبياء، وبالضرورة لم يعطهن أحد بعده، لأن كل من بعده فهو داخل في أمته عليه الصلاة والسلام، أجاب الدعوة أو لم يجب، ولا نبي بعده، والكل أمته عليه الصلاة والسلام، من كان في ذلك أمة الدعوة أو أمة الإجابة. نصرت بالروح مسيرة شهر، النبي عليه الصلاة والسلام نصر بالروح في قلب عدوه مسيرة شهر. نعم كيف؟ أيوه لم يتكلم بما إلا ثلاثة، كان علمه عليه الصلاة والسلام عند هذا الحد، ثم زيد على ذلك، يعني هذه أمور غيبية حدثت في من قبلنا فأخبر بها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. والخصائص بلغت في كتب الخصائص مئين مئين. نصرت بالرب مسيرة شهر، وجاء عند الطبراني مسيرة شهرين، لكن المتفق عليه شهر عند الطبراني، فالمراد به شهر للذاهب وشهر للراجع، صر شهرين. الرعب الذي يقذفه الله سبحانه لها من الرعب مثل ما له، أو لها من الرعب بقدر ما امتثلته من شرعه. لا شك أنه حصل الأعداء مع الصحابة شيء من الرعب والخوف والهلع، وكل بحسبه وقدره. وعلى سبيل المثال الهيبة، إذا افترضت في شخص لا يملك قوة يرغم بها الناس، الهيبة ما الذي يسببها؟ يسببها العلم والعمل. تجد الشخص من أضعف الناس شخصية، يسمونها قلنا عنه ضعيف شخصية، لكن وهو من أهل العلم تأتي تسأل، عندك 10 أسئلة تذكر واحدة ولا تذكر أحيانا من الهيبة، وهذا ملاحظ. وهذه الهيبة إنما مبعثها العمل بالكتاب والسنة. لا شك أن من عظم أوامر الله وانتهى عند حدود الله أن الناس تهاب تعظم، ومن استهان بحدود الله وأوامره وشرع استهان الناس به على كافة المستويات. نصرت بالرعب مسيرة شهر، قد يقول قال ايش الرعب هذا الذي نصر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يصير ما يتحدث الناس عنه في صحفهم ووسائلهم من الإرهاب. شو الفرق بين الرعب والإرهاب؟ نصرت بالرعب، هذا خوف يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العدو، يسببه امتثال شرع الله. ولا يسببه ظلم الناس وقهرهم، قد يخشى الناس ويخاف الناس ممن يخافون شره وضرره، لكن ليس هذا هو الرعب الشرعي الذي هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، عنده مسجده وطهوره، يتيمم ويصلي. في الأمم السابقة الإنسان لا يصلي إلا في المكان المعد للصلاة، ولا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم وصوامعهم. أما هذه الأمة من باب التوسعة عليها لشرف نبيها عليه الصلاة والسلام خفف عن هذا الأمر. أيما رجل أدركته الصلاة في أي مكان إلا ما استثني مما لا تصح الصلاة فيه فإنه يتيمم ويصلي، يتيمم إن لم يجد الماء، وإن وجد الماء توضأ وصلى في أي مكان طاهر يصلح للصلاة غير ما استثني. وأشرنا سابقا إلى أن هذا من الخصائص، وأن من أهل العلم من يرى أن الخصائص لا تقبل التخصيص. ما معنى هذا الكلام؟ في كلام ابن عبد البر بن حجر وغيرهما ما يدل على أن الخصائص لا تقبل التخصيص. ما معنى هذا الكلام؟ الخصائص تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، والتخصيص تقليل لهذا التشريف. فإذا جاءنا مثل هذا الكلام بقي على عمومه ولا يخصص. في حديث أبي مرفد الغنم لا تصلوا إلى القبور، ونهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والمقبرة قارعة الطريق، وقل لا الخصائص لا تقبل التخصيص، لأن التخصيص تقليل لما أكرم به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الخصائص. لا شك أن المحافظة على ما يدل على عظمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وشرفه أمر مطلوب، لكن إذا تعارض هذا الشرف وهذا القدر مع حق الله عز وجل، حق النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على حق كل أحد، حتى على حق النفس والولد والناس أجمعين، لكن إذا تعارض مع حق الله عز وجل قدم حق الله عز وجل. والمنع من الصلاة في المقبرة مثلا لحق الله عز وجل، لأنه وسيلة إلى الشرك، فعلى هذا يقدم على حق النبي عليه الصلاة والسلام فيتخصص. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عند مسلم، وجعلت تربتها لنا طهورا، وأن علي رضي الله عنه جعل التراب لي طهورا. جعلت تربتها، من أهل العلم يرى أن هذه اللفظة شاذة، لأنها زيادة، هذه الزيادة وأكثر الرواة على جعلت لي الأرض، هذه الزيادة هل تتضمن مخالفة للأصل أو لا مخالفة فيها؟ نعم نعم، فيها مخالفة ولا ما فيها مخالفة؟ لأن الزيادة إذا تضمنت مخالفة حكم عليها بالشذوذ انتهى الإشكال، إذا لم تتضمن مخالفة وش المانع من قبولها؟ هذه الزيادة التربة مخالفة للأرض أو موافقة؟ أو مخالفة من وجه موافقة من وجه؟ هم مثلوا بهذه الكتب المصطلح للموافقة المخالفة في آن واحد، موافقة من وجه باعتبار أن التراب جزء من أجزاء الأرض، ومخالفة من وجه باعتبار اختصاص التيمم بهذا الجزء، وأن الخصيصة التيمم بالتراب. والكلام في هذه الكلمة طويل جدا من حيث الثبوت وعدم، وهي ثابت في صحيح مسلم، لكن يبقى النظر، هل الأرض مع التربة من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ التربة لفظ عام أو مطلق؟ الأرض لفظ عام أو مطلق؟ والتراب لفظ خاص أو مقيد؟ ها؟ ما في فرق؟ خلنا نشوف على الأخوان، واحد يجيبنا عن السؤال الأول يبين لك إن شاء الله الجواب عن السؤال. أقول هل الأرض لفظ عام أو مطلق؟ والتراب لفظ خاص أو مقيد؟ عام وخاص، ما في كلام ثاني؟ هذا كلامه. خيره. نعم إبراهيم. من باب خاص عام. كلام ثاني. ترى حصل خلط في كثير من الشروط، يقرر على أنه إطلاق وتقييد ثم ينتهون إلى أنه عام وخاص، لأن التفريق في مثل هذه المسائل في غاية الدقة. كيف؟ طيب، في خلاف ولا ما في خلاف؟ من باب العام والخاص ولا من باب الإطلاق والتقييد؟ هل الأرض ذات أفراد أو هي ذات أوصاف؟ ها؟ هل الأرض ذات أفراد متعددة أو الأرض فرد واحد ذات أوصاف؟ نعم. ها؟ فرد واحد لها أوصاف، إذن إطلاق وتقييد. ها يا شيخ إبراهيم؟ ها؟ طيب الرقبة، الرقبة مؤمنة وكافرة، ها؟ أوصاف لرقبة واحدة، ها؟ أوصاف لرقبة واحدة أو لرقاب، كيف؟ إذن أنا أقول مثل هذه المسألة تحتاج إلى تأني شوي من أجل أن نفهم. من بعض الناس يطلق الكلام عام وخاص، والخاص مقدم على العام، وهذا خطأ. الآن نفترض أن هذه من الخصوص والعموم، كيف نصنع؟ الذي يقول أن الأرض عامة والتربة خاصة، وينتهي من إشكال الإطلاق والتقييد ويقول الأرض ذات أفراد والتراب فرد من أفرادها، يتيمم بغير التراب ولا ما يتيمم؟ ها؟ يتيمم بالرمل ولا ما يتيمم؟ يكون الخاص مقدم على العام. وهذا كله على ثبوت رواية تربته، ماشيين على هذا وهو الصحيح. وأنتم تعرفون الخلاف بين أهل العلم في التيمم بغير التراب. الحنابلة والشافعية لا يجزون التيمم إلا بتراب له مبارع على قبل يد، وغيرهم يقولون لا يصح التيمم بكل ما على وجه الأرض، ما تصاعد على وجه الأرض أيا كان، ولا حجارة أو رمل أو زرع ما شبه ذلك. نعم يا أخوان حركوا حركوا شوي. نعم طيب هذا كلام صحيح، يعني ذكر الخاص بحكم موافق لحكم عام لا يقتضي التخصيص. إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما متى يكون التخصيص؟ إذا اختلف حكم العام مع الخاص، إذا اختلف حكم العام مع الخاص. حينئذ مخصص. والآن الحكم واحد، جعلت اللي هي الأرض يعني تيمموا بالأرض، جعلت تربتها يعني تيمموا بالتراب، الحكم واحد. لكن لو كانت من باب الإطلاق والتقييد يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل في هذه الصورة؟ ها؟ للاتحاد في حكم السبب، للاتحاد في حكم السبب فيحمل المطلق على المقيد. الذين يقولون بأن غير التراب لا يتيمم به يجعلونه من باب الإطلاق والتقييد، ويقول يحمل المطلق على المقيد ولا يجوز التيمم بغير هذا المقيد بغير التراب، لأن التقييد يقضي على الإطلاق بخلاف ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام. والذين يقولون بأنه يتيمم بكل ما على وجه الأرض، منهم من يقول لفظ تربتها لم تثبت، هي زيادة يحكم عليها بالشذوذ لم يذكرها لأكثر، ومنهم من يثبتها ويقول إنها من باب العموم والخصوص، وحينئذ ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص.
حديث ابن حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، إذا لم نجد الماء هذا قيد معتبر لغير معتبر؟ نعم هذا عند مسلم، وفي حديث جاء في الصحيحين ما في هذا القيد، لكنه قيد قرآني منصوص عليه في القرآن، فلم تجدوا ماء فتيمم. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد جعل التراب لي طهورا، الحديث الذي يلي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجبته فلم أجد الماء، فتمررت بالصعيد كما تتمره الدابة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه، متفق عليه ولفظ لمسلم. في رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. عمار رضي الله عنه استعمل القياس لما كان الغسل موجب لتحميم الجسم بالماء، رأى أن التيمم البديل عن هذا الغسل لا بد أن يعمم بالتراب، فاستعمل القياس ووجه إنما يكفيك أن تقول بيديك، تقول وهنا إطلاق القول على الفعل، أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضرب بيديه حد اليد هنا يعني ضرب بيديه إلى الآباط ولا ضرب بيديه والذراعين إلى المرفقين؟ الضرب هنا غير المسح، الضرب بالكفين قطعا بباطن الكفين من غير خلاف. ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه، فهو مسح الكفين والكف ينتهي ايش؟ بالرسغ. الكف ينتهي بالرسغ، دل على ان الذي يمسح من اليد الكف فقط، واطلاق اليد في ايه التيمم، اطلاق اليد في ايه التيمم مقيد بما هنا. تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم.